إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فالمضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نفتح الكتاب على الباب 35، باب ما جاء في الرياء. المصنف بوب باب في كتابي بعنوان ما جاء في الرياء، والرياء مسألة خطيرة جدا، لأن كل من علم الله بأسمائه وصفاته حصل له خوف شديد شديد مسألة الرياء، لأنه محبط للعمل في الإنسان عمله وموجب للعقوبة في الآخرة، فعقوبته شديدة في الدنيا وفي الآخرة. طب في الدنيا بإيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والحديث في البخاري وفي رواية مسلم: ومن رأى رأى الله به. فالأصل أن الإنسان يبقى عنده رياء وبيتصنع للناس وبيعمل عمل عشان الناس تمدحه، أصلا في الدنيا ربنا بيفضحه وبيسمع به. يعني تلاقي الناس في الآخر عرفت أنه مرائي، ويقذف في قلوب العباد أنه الشخص ده بيتمنظر وبيعمل عشان يبين انه صالح وانه يبين كذا. يعني اصلا المعاني دي بتقذف في القلوب، ففي الدنيا خسر اللي هو كان عايزه مبتغاه او مبتغاه ان الناس تمدحه. فالله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب العباد بغض هذا الرجل المرائي، فتلاقي الناس بتكرهه رجل او امراه، فيبقى الناس لا يجي يتكلم كده كلامه تقيل مش مقبول، شكله كده لا بيتمنظر، شكله كده بيرائي، فيسقط من اعين الناس واراد ان هو المدح. انت فاهم قصدي؟ يعني الجزاء من جنس العمل، ويمكرون يمكر الله. ده من مكر الله به، ان هو اراد ان هو يشتري بعمل الاخره، والمفروض العمل ده يكون الاخره، اشترى به ايه؟ يعني استبدل هو ادنى بلوزي وخير، ف اشترى به عرض من عروض الدنيا، من اعراض الدنيا اللي هو حب المدح والظهور والثناء وما اشبه هذا. فمشكله الرياء مشتق من الرؤيه، يعني الرياء مشتق من الرؤية. والفرق بينه وبين التسمية انه المرائي حاجة الناس تشوفها، هو ما بيكلمش، يقف يحسن صلاته، يعمل افعال حاجة مرئية، يطلع يحج عشان يقول حاج وهكذا، امور مرئية. التسميع بقى انه يعمل العمل ويسمع بيه. انا كنت قاعد في مكان ولقيت ناس بتعمل حاجة غلط، قلتلهم حرام عليكم اللي بتعملوه ده، ده ما يرضيش ربنا، ده مخالف للسنة، يظهر انه بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انا كنت كده يتكلم عن نفسه عن اعماله، امر معروف نهى عن منكر، منع حد. كنت ماشي في الشارع ولقيت واحد بيكلم واحده، قلت له يا ابني حرام عليك، اتق الله شيل ايدك من عليها، ده فعلا ما يرضيش ربنا. طب بتحكي الحكايه دي ليه؟ انت عملت ده لله، انت شفت واحد ماشي مع واحده في منظر مشين، منعته، قلت له اتق الله جزاك الله خير. تقعد في وسط الناس تحكي الحكايه ليه؟ بعد ما عملوا الله الشيطان يوقع في الرياء، فيحكي ويقول عملت وامرت بمعروف ونهيت عن منكر وقلت له شيل ايدك من عليها، فيبقى مسكين ضيع عمله ودخل عليه الرياء من حيث لا يحتسب بجهله. لو عنده علم هيبقى فاهم ان ده مدخل شيطان عشان يكشف عن اعماله للناس، فيقع في الرياء فيحبط عمله بهذا المساله. فهماني؟ خلي بالك خلي بالك، عشان هيجي معانا دلوقتي انواع من انواع الرياء. يعني في رياء محض، وفي رياء الاخلاص، يعني في انواع رياء الاخلاص وفي انواع من الرياء. فانا بتكلم عن النوع اللي بيقع فيه المسلمين، انه يعمل عمل لله وبعدين يبتدي يرائي بيه، يرائي بيه اما في الظاهر، تلاقي مثلا عندنا في طلبات العلم تدخل لغايه القاعه، تقوم دخلت المعهد حتى النقاب، مش راضيه تشيل النقاب، رفع النقاب، طب ايه المنظر ده تقصدي بيه؟ رياء خفي، عايز تقول لكل اللي قاعدين انا منتقد فرحانا، يعني عايز تراقب النقاب. طبعا مش كل واحده بتعمل كده تبقى مرائيه، بس خلي بالكوا احسن ايه، لا دي تبقى تهمه، انا بقول من مداخل الشيطان. وممكن واحد تعملها مش قصده، نسي تقلع النقاب، دخلت القاعه ونسي تقلع النقاب، مفيش مشكله. لكن بقول لك اللي بيحصل من بعض طلبات العلم، مش طالب يدخلهم ازاي، هي داخله القاعه عايزه توري كل الموجودين انها منتقبه، فما تشيلش النقاب، تفضل قاعده بيه، ده رياء خفي، هي مش واخده بالها. نتعلم بقى، نتعلم وتبقى صالحه وكل حاجه، بس الشيطان بيدخل الانسان من باب الجهل ومن باب النفس، جهل ونفس. الناس عايز تظهر انها اعلى من الموجودين، وانها بتبان افضل من الموجودين، او الجهل انها مش فاهمه ان ده رياء. وفي ناس زي ما قلت هي ما تقصدش حاجه خالص، هي لابسه نقاب عشان نفسي تقلعه او اي حاجه تانية، يعني او تتصور ان في شباك مفتوح ممكن حد يشوفها. يعني مش كل واحده بتعمل كده، ده مش تهمه، انا بديكي بعض الاشارات. وعلى كده بقى تقعد في مجلس في مكان مثلا حد يقول لا احنا درسنا في مدح المجيد ان الموضوع مش كده خالص، لا احنا درست بقى في كتاب الفقه مش عارفه ايه وكذا، والدوره اللي خدتها السنه اللي فاتت عند الشيخ فلان كان بيقول فيها في اصول الفقه، وبعدين لما رحت بقى دوره المصطلح مش عايز اقول لك، لا الشيخ مختلف تماما، الشيخ بتاع المصطلح لا اقوى كتير من الشيخ بتاع اصول الفقه. طب الناس مالها؟ لكن هي عايزه انها بتروح دورات وبتاخد دورات وانها معاها علم وخدت شهاده من الشيخ في اصول الفقه وشهاده تانية في كذا وحضر ده فتح المجيد وعملت كذا وترائي بالعمل، نسال الله العفو والعافيه. النيه بالاول بتبقى طيبه، خلي بالك انا بقول اهو هي خارجه من بيتها لطلب العلم لله، مش تاني يسيبك؟ لا مش هيسيبك لغايه لما ندخل القبر مش هيسيبك، حطيها كده حلقه في ودنك ما تنسيهاش، طول ما احنا في فينا نفس مش هيسيبنا خلاص، لان عدو مضل مبين. فانت خارجه وبتحبي ربنا ورايحه تتعلمي يسيبك؟ لا درست وعملت وخدت دور عند الشيخ وخدت الكتاب ونجحت وخدت الشهاده بالتوافق وطلعت الاولى الاكاديميه. احنا بندرس لله وبنتعلم عشان نرفع جهلنا ونعلم المسلمين، مال الناس درست وعلمت وخدت الشهاده ورحت دوره والشيخ ده احسن من الشيخ ده، كل ده رياء خفي لا يظهر لطالب العلم في البدايه لانه مش فاهم حد الرياء، هو لا يعلم حد الرياء، يعني امتى او ضابط الرياء، امتى العمل يكون فيه رياء وامتى غير الرياء. طب في صوره تانية نفس الاخت دي خدت دوره لقت واحده واقعه خالص وعماله تعك في اصول فقه، فتقول لها لا على فكره في شيخ والله درس اصول فقه وانا فهمت منه كويس قوي بتاع، يا ريت تروحي له. انت كده بتنصحيها، والقلوب والانسان بيبقى ادرى من حاله. انا ما اقدرش احكم على حد ولا حد يحكم على حد ابدا، دي مساله قلبيه، انت تقدري تحكمي على نفسك. هل انت بتقولي لها بتنصحيها لما لقيتيها محتاسه ونفسها تدرس ومش عارفه تروح فين فبتدليها، ولا بتقولي لها مجرد منظره دي حاجه انت ترجع لك وانت تقدري تحكمي على نفسك، انا بديكي بس مجرد اشارات وبنور لك الطريق وانت ايه الله سبحانه وتعالى المستعان انه يعينك على الاخلاص. فمساله خطيره جدا، اخطر يعني من اخطر ابواب الدين، لانه انا عملي كله هيضيع، عملي كله هيضيع. والتسميع بقى زي ما قلت كده، يبقى التسميع بتكلم عن الاعمال، امر بمعروف ونهى عن منكر وخلاص، زي ما قلت لك كده واحد ماشي في الشارع انت عملت حاجه انتهى، بتحكيها ليه؟ عملت موقف بتقوله ليه؟ هي دي هي دي. الله جل في علاه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال العمل الصالح اللي هو الخالص لله على هدي رسول الله، ده العمل الصالح، لا يمكن يكون عمل صالح ولا مقبول الا كان خالص لله، فيهوش حظ نفس ومفيهوش اي رياء ولا سمعه ولا حاجه خالص، وفي نفس الوقت على هدي رسول الله، شرطين عشان العمل يكون صالح خلاص. ولا يشرك بعبادة ربي احدا، طبعا احد نكره في سياق النهي كما قال الامام هنا، وهذا العموم يتناول كله، ولا يشرك بعبادة ربي احد اي احد، انبياء اولياء صالحين ملائكه اي حد، دي من القواعد الفقهيه المعروفه انه النكره في سياق النهي تعم. تعم يعني ايه؟ يعني ولا يشرك بعبادة ربي احدا، تقول لا انا ما بشركش بربنا الاصنام، ما بعبدش اصنام، بس بروح عند الاموات اسالهم. لا انا ما بروحش عند الاموات والاولياء، انا بروح بس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم واقول له يا نبي بجاه النبي اديني يا رب. ما هي احدا اي حد، صنم، حجر، نبي، ولي، اي حد ما ينفعش اشرك. خلاص؟ فدي آية عامة تنهى عن الشرك، والإنسان لابد أنه يشكر نعمة الله، وعنوان سعادة العبد أن يكون شاكر لله على نعمة الدين، على نعمة الدين الدنيا طبعا، بس نعمة الدين ربنا بصرني بالحق وأعطاني العلم ويصل لي طريق العلم وفتح لي أبواب يعني حصل فيها العلم الصالح، المفروض شكر هذه النعمة الجليلة أني أشكر الله بأني أكون من المخلصين وأجاهد نفسي على الإخلاص وادفع عن قلبي الرياء واتعلق بالله وحده، ودي من اعظم الاسباب لطرد الرياء من القلوب التعلق بالله. طب يجي ازاي التعلق بالله؟ بتدبر القران، مفيش حاجه تانية، او اعظم الاسباب واقوى الاسباب لدفع الرياء عن القلوب التعلق بالقران، تدبر القران، مش ان انا اتعلق بالقران وانا احفظ. طبعا الحفظ ليه منزله، احنا اتفقنا وليه فضل عظيم، لكن اللي يصلح قلبي ويدفع عني الرياء ويخليني اشوف الناس زي التراب تعلق القلوب بالقرآن، حفظ ومراجعة وتدبر وفهم، يبقى أنا فاهم أسماء الله وصفاته، أنا مش محتاجة البشر لأني شايفاهم تراب لا يملكون أنفسهم شيء. طيب فهذه نعمة يعني عظيمة جدا تحتاج إلى شكر نعمة العلم اللي ربنا من علينا به. ابن رجب رحمه الله العلامة ابن رجب بيقول اعلم أن العمل غير لا أقسام، فهو بدأ هنا يقسم واسحي معاه في التقسيمة دي. قال تاركوا الرياء محض كحال المنافقين، قال في شأنهم تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هو قايم بيصلي، عشان يقول مصلي وما بيصليش، قاعد في وسط ناس لا كلهم بيصلوا شكله وحش، لا هو مصلي احسن نقول عليا مش عارفه ايه، رياء هو ما صليش. دي طبعا المؤمن لا هو بيقول هنا لا يكاد يصدر المؤمن في فرض الصلاه والصيام. لا طبعا المؤمن لا يمكن ابدا هيراقب الصلاه ان يقوم يصلي عشان الناس، ليه؟ لانه مؤمن حق هيحافظ على الصلاه، لكن ده ما حافظش على الصلاه، مره بيصلي وانا بشوف ناس يصلي مفيش ناس ما يصليش، ده منافق. وكذلك حجز كذلك بتاع تطلع عشان سمعه ورياء بقى، ولي اسمه في وسط الناس وعايز يبين في وسط الحي والمنطقه والبلد اللي هو فيها انه رجل البر والتقوى، فيطلع يحج لا يبتغي وجه الله، ده الرياء المحض ده مصيبته مصيبه خلاص. لكن انا عندي نوع تاني، هو برضو راجب يعني هنا بيقول عندي في انواع تانية، في العمل بيبقى لله زي ما قلت كده، لكن الاخلاص فيه عزيز. العمل اللي هو يعني خالص لله الاخلاص عزيز، مش مستحيل، بس الاخلاص عزيز يا جماعه محتاج تركيز. الاخلاص عزيز، يعني عشان انا اعمل عمل خالص لله الموضوع صعب، مش 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 عايز اقول صعب، عزيز، بلاش نقول صعب، عزيز يعني ايه؟ يعني مش كتير حد هيوصل له، لكن ينفع ويجوز وسهل ونوصل باذن الله طبعا. توكل على الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا المره فاتت، وحسن الظن بالله والتجرد، وان انا افهم ان الناس دي لا هتنفعني ولا هتضرني، بالعكس هتضرني مش هتنفعني، وان حتى لو رايت قدام الناس عشان يمدحوني الله هيقذف في قلوبهم خلاف ما اردت، فخسرت كل حاجه، خسرت اللي انا كنت عايزاه. هو اللي بيقرا بيقرا ليه؟ عشان يسمع كلمتين حلوين عشان الناس تمدحه وتتكلم عليه وتعظمه الكلام ده. الله يقذف في قلوب العباد ان ده مرائي، ده طالع عشان يقولوا عليه رجل الاعمال هو بيخاف ربنا، ده طالع عشان بيقولوا كذا، ويقذف في قلوب العباد ان هو مرائي وان هو مش لله، فخسر اللي هو كان عايزه وخسر الاخره بقى مصيبه اكبر واعظم. فناخد بالنا ان امر الحقيقه يعني مش يسير. شوفي هنا المصنف بيقول طبعا في بقى يعني عمل احنا قلنا اصله رياء خلاص ده مردود، وفي قلنا الرياء بيطرق على صاحب يعني نيه الرياء طرقت على صاحب الشخص نفسه لو دفعها لا تضره، برضو دي حته تقفي معايا. يعني واحد دخل يصلي لله لقى ناس دخلت بدا يحسن صوته، أدرك إن ده رياء راح امتنع وخفض صوته ومش هيسأل إيه ده إيه ده أنا هحسن صوتي ليه عشان يسمعوني، بسرعة راح خفض صوته ورجع تاني للأصل عليه، خلاص لا ده لا يضر لا يضر. ليه؟ لكن لو استرسل بقى دخلوا الناس وكان بيقرأ بصوته منخفض لقى ناس داخلة على صوته لأنه صوته حلو وصوته جميل وكده، وبعدين أدرك وعلى صوته عشان الناس تسمع واسترسل، ده رياء ده رياء. لا العلماء بقى اختلفوا هل استرسال ده احمد عمله كله ولا يجاز على اصل النيه، واختلاف بين السلف والخلف وموضوع شائك جدا جدا، يعني هل ياخد اصل النوايا ولا لا، اختلفوا في الصلاه واختلفوا في الصدقه واختلفوا في حاجات كتير، موضوع كبير كبير كبير. ينبغي الانسان ان يدفع رياء عن نفسه، يبقى انا عامله العمل لله الاول، دخل علي انت الرياء عايز اتمنظر بالعلم، عايز اقول للناس ان انا بحضر في اكاديميه، عايز ابقى اطلع شهادات، هيدخل لك الموضوع؟ لا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قعدت في مكان نصحت حد عملت حد حسيت ان انا بديت صوتي يتغير كده وان انا هدخل بقى في منظره اوقف وفرمل، خلاص لا يضرك. يعني عايز اقول ان ممكن يدخل الرياء على الانسان مش ممتنع، بس اللي يهمني والضابط ان انا ادفعه، مش ان هو ما يجيش اصلا، هيجي لانه مدخل شيطان واساوي الشيطان. اصحي معايا الله يكرمك، الموضوع خطير. يعني الرياء يا جماعه هيجي لاي حد انه يبقى عنده حته انه عايز يراقي خلاص، بالذات كل ما كان انسان ايمانه ضعيف في بدايه الطريق هيجي لك حته، لان الشيطان هيدخل لك من الحته دي فيضغط عليك عشان تراقي خلاص. هو عرض لك الرياء وزينه وقال لك حلي صوتك، خلينا نعرف انك برضو كده، اعملي كذا، قولي لهم كذا، خلاص انا لا يضرني لو دفعت هذا الاحساس. تصلي وقال لك حسني صوتك وجودي الناس داخله عشان تسمع صوتك يقتدوا بيك ويروحوا يتعلموا قران زي ما انت اتعلمتي، خلاص ده رياء اهو. ادفعي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسك وكملي صلاتك بصوت منخفض، حتى هيزقك عشان تقولي انك بتدرسي وبتعملي وبتاخدي دورات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنقول ليه؟ وهي دي وقفتي مع نفسك في البدايه، هو انا هقول لهم انا واخدت دورات ليه؟ ايه المطلوب؟ يعني انا بقول ليه؟ انا عايزه ايه؟ عايزه انفعهم تنفعهم ليه؟ وفي حد كان عايز قال لك انه عايز يدخل يتعلم يعني؟ ما حدش قال لي، خلاص انتهى الموضوع. فاهمه قصدي؟ افتش وبالاستعانه بالله ربنا هيبصرك. يعني عايز اقول مش بشطارة الإنسان والله، لكن لو الإنسان فعلا نيته الإخلاص ربنا هيصله طريق الإخلاص، وهيصله زي يتعلم الإخلاص، وهيصله زي يبقى معاه ضابط ومعاه إشارة ومعاه كده مصباح ينور له الطريق ويبين لا ده رياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده خالص يبقى همضي في عملي. أنا هقول القعدة دي وأنا جلسة الجلسة دي لله فهستمر، لا الجلسة دي عشان أتمنظر فهمتنع، هيديكي الفرقان. فهنا باين طبعا لو استرسل هيبقى في نزاع طويل بين اهل العلم هل هو يؤجر على بدايه العمل ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري مرفوع انا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، طبعا حديث يعني ضعفه اهل العلم، قال الشرك الخفي، لكن هو في احاديث اخرى تبين ان الشرك الخفي مشكلته كبيره جدا وصعبه. في حديث آخر أيها الناس إياكم وشرك السرائر، قالوا يا رسول الله أما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. جاهد ويعمل جهد ويبذل جهد عشان يخلي الصلاة أحلى ما تكون عشان واحد تاني يبص عليه، شرك السرائر بالحديث صحيح. مشكلة أنا مش هضحك عليك، هي مشكلة عايزة تركيز عالي. قال ابن القيم رحمه الله من الشرك الأصغر فكي يسير الرياء تصنع للمخلوق، بص عرفه ابن القيم تصنع للمخلوق، الحلف بغير الله، قول الرجل ورجل ما شاء الله وشئت، طبعا ده كل ده الشرك الأصغر، لكن هو أنا عايز أقول أنه لما حط تحت الشرك الأصغر يسير الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ده شرك السرائر، شرك السرائر انا من ظاهر مؤمنه لكن جوايا حته رياء بتقوم طالعه كده عليا ومنقضه لما اشوف الناس واقعد في وسط الناس او اسمع حاجه ممكن تعظمني او ابقى كبيره في اعين الناس. طبعا العمل ليبلوكم ايكم احسن عملا، قالوا اخلصوا واصابوا. فضيل بن عياد قال اخلصوا واصابوا، الله سبحانه وتعالى لما قال يبلوكم أيكم أحسن عملا مش أكثر عملا، إيه هو العمل الحسن اللي هو أخلصه خالص قوي قوي، الإخلاص عالي قوي، وأصابه يعني اللي هو على السنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب اللي يليه باب الإمام باب عنوان من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. سبحان الله، يعني الإمام موفق بعد تكلم عن الرياء قال لك لا ده في حاجات تانية، إرادة الإنسان بعمله الدنيا كمل اللي هو بيتكلم فيه اللي هو التصنع للناس وطلب المدح والهروب من الذم وكل ده، او انه بيعمل عمل اخروي واراد بيه دنيا. تعس عبده الدرهم، بيجاهد وخرج للجهاد بس عشان ياخد المغنم وياخد فلوس، راح يتعلم ودرس عشان ياخد شهاده ويروح يشتغل بيها، يقول انا معايا والله كذا ومعايا كذا ومعايا كذا، مفيش. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. أنا عايز الحياة الدنيا وعايز ياخد بعلم الدنيا عشان يروح يتاخد بيه شهادة ولا عشان ياخد بيه مغنم ولا عشان خد انت خدت في الدنيا ده، طب عايز الشهاده عشان يشتغل بامر بحاجه دنيويه، ما تتعلمش عشان تاخد فلوس، ما تتعلمش عشان تشتغل وتلم فلوس، ما ينفعش اخد علم الدين عشان الم بيه فلوس بعد كده، ما ينفعش ده كده الله سبحانه وتعالى احبط عمله لانه ما عملوش لله ولا اراد به الثواب ولا اراد بالاخره، لكنه اراد انه يتعلم العلم عشان لا والله اني في مكان معين بيطلبوا ناس عندها علم شرعي فبيدفعوا لهم فلوس، طب انا هتعلم عشان اخد الفلوس دي او اخد طبعا كله لا يجوز. طبعا الحديث المشهور المعروف انه الثلاثه ليوم القيامه حديث طويل طبعا في صحيح مسلم، هو جاب هنا روايه الترمذي وانه باين فيه انه الله جل في علا في الاخره يعني هيجيب الناس دي، هيحضر من ايد الله الناس اللي هم كانوا بيرأوا في الدنيا، إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاسية، فأول من يدعو به رجلا جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك كما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ ودي مهمة جدا، ماذا عملت فيما علمت؟ هنسأل العلم اللي اتعلمناه عملنا بيه ايه؟ نفذنا اللي عملناه؟ حاولنا نعمل اللي عرفناه؟ جاهدنا في سبيل الله عشان نصل للعمل بالعلم؟ ولا استعمل في الرياء والسمعة وكثرة الشهادات والدورات؟ ها، ماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به أنا الليل وأنا أراء النهار. فأقول الله تبارك وتعالى له كذبت كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له الله، ويقول الله تبارك وتعالى هذا الرجل بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. يا الله، أنت كنت عملت تجتهد في حفظ القرآن وتراجع مرة واثنين وتلاتة عشان تخرج قدام الناس تبقى قراءتك قوية ما تغلطش ولا تتهت ولا يعمل لك حرف ولا حاجة، وجهاد بقى في إخراج المخارج وإزاي إن هو إحسان الأداء ويحسن الأداء ويطلع المخارج ويظبط ويجاهد، ها، وليل ونهار عمال يسمع ويحفظ. زي ما قلنا المرة فاتت إن الإنسان بيعمل عمل لا يرى أحد إطلاقا، ومع هذا هو في رياء. أهو قاعد في أوضة لوحده عمال يسمع القرآن ويجود ويعمل عشان لما يخرج يقرأ إيمان بالناس يبقى الصوت جميل والمخارج منضبطة وما شاء الله، نعوذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول له كذبت، والملائكة تقول كذلك، يقال قار، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تبارك وتعالى ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله تعالى كذبت كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى إنما أردت أن يقال فلان جواد. أنت ما كنتش عامل كده، أنت بس عايز الناس تقول ده كريم ومتصدق، وهو بص بيصل رحمه إزاي، ده ما خلاش واحد فقير في العيله ما بيروح له، ده كل شهر ياخد الحاجات والأكل واللحمة وتاوي يروح على عيلته كلها الفقراء، لما اختنى ما تكبرش عليهم، الراجل ما شاء الله متواضع، ونوايا نوايا مليانة مصايب عند المسلمين جوه مش شايفينها ولا عارفينها ولا يعرفوها، هم ما بيسمعوش الكلام ده خالص، ومسكين ويروح ويشتري ويجيب اللحمه ويجيب الحاجات ويصنع دم قلبه، بس هو عايز يوري كل الحي وكل الشارع انا كنت فقير زيكم وربنا غناني، بس انا مش متكبر، انا جاي اهو بس الرحم اهو، جايب لهم الهدايا وجايب لهم الحاجات ويتمنظر قدام الناس، نسال الله العفو والعافيه. فما فيش، وينفق ويتصدق والملائكه تقول له كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى بل انما اردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ يعني قتلت ليه؟ فيقول يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تبارك وتعالى كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على ركبتي، الحديث لما رواه ابو هريره، الروايه دي روايه الترمذي وابن حبان زي ما جاي يعني الامام جايبه هنا كده، بل اردت ان يقال فلان جريء فقد قيل فقد قيل. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ركبه ابي هريره، يعني خلي بالك يا ابو هريره، فقال يا ابا هريره اولئك الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه. يا الله، خلي بالك يا ابو هريره، ده الثلاثه دول اول خلق الله تسرع بهم. مين دول يا ربي؟ مين دول يا جماعه؟ مين دول؟ الحديث في مسلم والروايه دي في روايه الترمذي. اللي حفظ القران وعمال زي ما قلت كده 24 ساعه يراجع ويجود عشان يخرج امام وصوته يبقى حلو، يبقى ده اضاء فن عمره في مراجعه القران وحفظ القران، نسال الله السلامه. والتاني خد امواله تصدق بيها على رحمه وعلى الفقراء اللي كان حواليه والناس، بس عشان يقال جواد وانه زي ما قلت كده ما باعش اهله. والتالت اللي هو قاتل في سبيله حتى قتل، خرج دخل على ساحه الجهاد وقاتل بشجاعه غريبه واتقتل، يا الله، ومع ذلك يوم القيامه يسعر به النار، مع ان المجاهد ده للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عدى المجاهدين 100 درجه في الجنه، ما بين درجه ودرجه كبين السماء والارض. فقد كل ده بعد ما كان درجته في الجنه عاليه ودرجه منزله عاليه، لكن عشان بس الرياء والنيه السيئه حبطت عمله ودخل النار بدل ما يبقى في درجات العلى في الجنه. انت متخيله النقله؟ يعني واحد المفروض قاتل في سبيل الله حتى قتل، ده يبقى فين في الاخره؟ المجاهد، بصي بقى، اللي قاتل في سبيل الله وخرج ليجعل كلمه الله العليا، خلاص ده جزاؤه ايه؟ احنا قلناها واحنا بندرس فقه الجنازه وده كتير، يعني سريعا كده الشهيد يغفر له في اول دفعه من دمه، وبعدين يرى مقعده من الجنه، و الله يقي عذاب القبر وفتنه القبر، يزوج من 72 من حور العين يا الله، و 70 من اهله يشفع فيهم، و و و و و و وليه والدرجات العاليه في الجنه، كل ده فقده. ده مش فقده بس، تعرفوا مشكله الرياء ايه؟ يعني هو مش فقد كل ده، ودي في حدها مصيبه، يعني مش فقد المنزله ان هو كان هيعفى من عذاب القبر ومن فتنه القبر وياخد منزله عاليه في الاخره، وكل الحاجات دي فقدها، عارفه لو فقدها بس وخلاص ما فيش حاجه صفر يعني لا جزاء ماشي، لا ده كمان هيدخل النار. تخيل قد ايه رياء مزعج، نسال الله العفو والعافيه، بس ده اي رياء اللي هو ابتداء كان لغير الله. يعني هو دخل ساحه القتال ما كانش يبتغي وجه الله ولا اراد وجه الله من ابتداء، دخل بس عشان حميه وشجاعه. الرياء ده من اخطر ما يكون، اللي هو اسمه رياء الاخلاص، اللي هو ابتداء ما كان لغير الله. المسلمين ممكن يقعوا في رياء الاخلاص اللي هو ابتداء لغير الله، لكن اللي بيقع فيه احنا بقى كطالبات العلم اللي هو النوع الثاني اللي انا قلت عليه، ان هو يعمل العمل لله لكن يدخل عليه الرياء يسترسل ولا يدفعه. هنا طبعا قال ده اللي اراد بعمله الدنيا، زي ما ضربنا كده مثلا الثلاثه دول، او النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الثلاثه دول اللي هو ده كان عمله وعايز بيه الدنيا، ده عذابه وده عقابه. طيب وقلنا هنا برضو الشيخ بيبين بيقول العمل الصالح يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، ولكن لا يريد ثواب الله في الآخرة، بل يريد أن يجازي الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا هم له طلب الجنة والهروب من النار. ده يعطي ثوابه في الدنيا، ده نوع برضو من العمل غير لا. اصحي معايا الحتة دي، دلوقتي مش عايز يرائي خالص، هو هيعمل عمل، هيروح يعمل عمرة، هيحج، هيتصدق، هيعمل حمل، بس هو مش عايز الأجر من الله. أمال عايز إيه؟ يقولك أنا هطلع عمرة بنية إن ربنا يجيب لي فلوس، أنا هطلع عمرة بنية إن ربنا، كنت أسمع أمهات كده تقول أنا طالعة من العمرة بنية ربنا يجوز لي بنتي. هي مش عايزة العمرة ولا عايزة الأجر ولا فاهمة الأجر خالص، هي طالعة عشان تاخد أجر إن تحتل المشكلة دي، فهو كده. فقال لك هنا هو الانسان لا يترك ده ملوش بقى دعوه بالرياء، خلي بالك، بس العمل بقى مش هياخد اجره في الاخره. فهماني؟ طب هتقولي دلوقتي طب ما انا بطلع عمره، بس وانا في العمره بدعي اقول يا رب مثلا ارزقني، يا رب زوج لي بناتي، يا رب اشفيني، يا رب، هل ده ينافي؟ لا، خلي بالك من الصورتين. طلع العمره ابتداء مش بتفكر في الصواب خالص نهائي، هي طالعه عشان ربنا يعطيها الشيء اللي عايزاه، ده خلاص هيدي لها اللي هي عايزاه، لكن في الاخر ملهاش اجر وملهاش على نار برده، مش هتتعذب، لان هي معايا الشخص ده ما عملش حاجه، الرياء ما فيهاش رياء بقى دي، لكن هو اراد بعمله الدنيا، خد الدنيا. فاهم قصدي؟ هو اراد بعمله الدنيا، عمل ده ملوش يا رب طب انا هطلع اتصدق الصدقه دي بنيه ان ربنا يحفظ لي ولادي. ما ارادش صواب الصدقه خالص، لكن هو تصدق بنيه ربنا يحفظ له ولاده، يحفظ له ولاده. وادامه النعم هيدي له ده اجره في الدنيا، ده لا همه الجنه ولا همه حاجه خالص، وده يعطى ثواب عملي في الدنيا وليس له في الاخره نصيب. النوع ده اللي ذكر ابن عباس كما قرر المصنف، واضحه؟ فهماني؟ يبقى الصوره الاولانيه اللي هو اتعلم العلم وراح يشتغل عشان ياخد فلوس لا يبتغي وجه الله تبارك وتعالى، ده ما ينفعش انه يتعلم العلم عشان يقال، خلاص؟ لكن ده اللي سافر اللي اتحركت دلوقتي عمل عايز منه الاجر الدنيوي، مش عايز رياء ولا منظر ولا اي حاجه خالص، لكن عايز ربنا يديله اجره في الدنيا، ما استحضر اجر الاخره، ده ربنا هيديله سبب عمره في الدنيا وفي الاخره ملوش نصيب ولا خلق. النوع الثاني واكبر من الاول واخوف، والذي ذكره مجاهد في الايه انها نزلت فيه، انه يعمل الاعمال الصالحه ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الاخره، وده قلناه. النوع الثالث اللي هو يعمل الاعمال الصالحه قصد بها مالا، مثل ان يحج لمال ياخذه لا لله، او يهاجر لدنيا وسبقها، او يجاهد لاجل المغنم. برضو احنا قلنا بينا المصنف انه يتعلم رجل مثلا لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو رياسة أو إلى آخره، يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة. كل ده واقع، وكل دي إيه؟ عايز حاجة دنيوية، هياخد الأجر الدنيوي، مش رياء. هو ما بيرقيش دلوقتي، هو عايز حاجة لنفعه دنيوي، ربنا هيديله في الدنيا ومش في الآخرة. خلاص أعمل بطاعة الله، مخلص لله تبارك وتعالى، شريك له، وعمل عمل يكفره ويخرجه الملة. زي مين؟ يهود ونصارى. النصراني بيقعد في الكنيسة قافل على نفسه، الرهبان مش حاجة خالص، وعمل عمل خالص ده، لكن عبده مع الله إلها آخر، طبعا ده لا ينفع. كذلك برضه في فئة من المسلمين، طائف الضالة، اللي هم بيعملوا عمل خالص لله لكن بدعة، وكلها بدع، وكلها أمور شركيات. ده عمل يعني الموضوع يطول، لكن ده كده مجمل القول. وهو ذكر هنا المصنف حديث اللي هو تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. الحديث ده أنا شرحته في درس طوبة، يا ريت تسمعي باستفاضة، لأنه الحديث مهم جدا صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى العبد، درس اسمه طوبى العبد، مش عارفة نزل على اليوتيوب ولا أو على الموقع، يا ريت تسمعي. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هذا العبد اللي هو جملة القول فيه إن هو مخلص وأخلص، مش فارق معاه مكانته، مش فارق معاه هو مين، مش فارق معاه إن هو يبقى في الحراسة أو يبقى في الساقة اللي هي مؤخرة الجيش في الآخر خالص، مش فارق معاه إنه يبقى الرئيس، مش فارق معاه يبقى الأمير، مش فارق معاه يبقى مين. ودي حتة صعبة جدا جدا جدا، بالذات الناس اللي بتتعلق بالإدارة واللي بتاخد مكان. وأنا بنبه على طلبات العلم اللي بتمسك إدارة معهد أو إدارة مسجد أو إنه حد حطها في مكانة فيها إدارة، بلاش حب الرئاسة، مرض قلبي هيفسد قلبك ويفسد عملك ويحول بينك وبين التقدم في العلم والتقدم في طاعة الله والتقدم في مدارك الكمال. مش هتتقدمي. حب الرئاسة اللي بشوفه من بعض الطالبات، وببقى شايفة بتفرج من بعيد، وأنا شايفة حب الرئاسة ملاهم، اللي خلاص هي في مكان معين، هي الرئيسة، هي اللي فوق، هي اللي مش عايزة حد يبقى معاها، مش عايزة حد يشاركها في العمل، مش عايزة حد، هي الرئيسة، هي نمرة واحد، الكل تحت إيديها بيخدمها، ما ينفعش يبقى شريك معاها في العمل، لا تستشير ولا تقول لهم إيه رأيكم ولا حاجة خالص، واللي هي بتعمله هو اللي يمشي، واللي كل دي أمور آفات وأمراض بتدخل على طالب العلم. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ده إن هو لا، ناس بتحب الرئاسة وبتحب الجاه كتير. طبعا أنا بضرب على طالبة العلم، واحدة بتسمع فتح المجيد طالبة علم، فأقول لك اللي يخصك، وإلا طبعا العوام عندهم طماط في حب الرئاسة، العوام عوام المسلمين اللي ما بيسمعوش بقى فتح المجيد ولا غيره عندهم مصايب في حب الرئاسة. بس أنا بدندن أو بسقط على الشيء اللي يهمك، أنت طالبة علم وخلاص، فأنت طالبة علم تخلي بالك، خلي بالك من حب الرئاسة، لأنه مرض من أمراض القلوب، حب الجاه والرئاسة والعلو والأنا، لدرجة الطالب يفضل يدرس ويبحث ويروح يعمل ماجستير ودكتوراه ويجهز ويعمل كل ده عشان في الآخر يبقى فلان، أنا فلان الدكتور درست معايا ماجستير في كذا ودكتوراه في كذا وخدت كذا وعملت كذا. حب الرئاسة وحب التصدر وحب التسميع مصايب وأفات وأمراض قلوب لا حصر لها، الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. لكن وقع في الأمة، طبعا وقع في الأمة، ده أنا بتكلم عن طلبات العلم، نهيك بقى على بره خارج الطالبات، يعني حديثي ولا حرج، ربنا يصحح لنا أحوال المسلمين يا رب. طبعا الحديث زي ما قلت هو شرحه هنا، مش هاخد وقت كتير في الشرح ده، ملخص الحديث، عايز تسمعيه باستفاضه كما قلت الدرس على الموقع لو تحبي ترجعي له. انتقل بعد كده لباب اخر، باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما حل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. ليه؟ لقول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. دليل هو عن الاحبار والرهبان مشركين. بس تقول لك اليهود والنصارى مش كفار، يعني مالهم كويسين؟ مش عارفه، بيضربوا صابه الدين، بيضربوا القران، من اعظم الكوارث تبع الامراء والكبراء، ويعصي ربنا شوفي المصنف رحمه الله قال: قال ابن عباس، واسحي معايا في الحته دي مهمه قوي، يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. الكلام جه في سياق انه ناس دخلت على ابن عباس وقالوا له: يا ابن عباس والله ابو بكر يرى حج كذا وعمر يرى حج كذا، يعني اختاروا في حج التمتع او الافراد افضل ولا القران افضل؟ النسك ليه انواع، عندنا حج التمتع وقران وافراد، طيب او الحج المفرد يعني. طب فدخلوا يناقشوا ابن عباس في انواع الحج وقالوا له: ابو بكر بيقول كذا وعمر بيقول كذا. فابن عباس قال لهم ايه؟ قوله شديده جدا: يوشك ان تنزل عليك حجاره من السماء، انا بقول لكم قال رسول الله تقولوا لي قال ابو بكر وعمر؟ الكلام ده قول 100 مره ما حدش راضي يفهمه. يا جماعه انتوا فاهمين كلام ابن عباس؟ هتقولي اه فاهماه. لا مش فاهماه. ايه الدليل؟ ساعه الجد ما بتفهموش. يا جماعه ابن عباس عنف الناس اللي دخلوا له قالوا له ابو بكر بيقول، عمر بيقول، قال لهم انا بقول لكم قال رسول الله تقولي ابو بكر وعمر؟ النهارده اقول لها قال رسول الله تقولي الشيخ بيقول مش ابو بكر بقى وعمر، يعني ابن عباس عنفهم على ابو بكر وعمر. تخيلي ابن عباس قاعد النهارده تقولي له والله انا سالت شيخ من فضيات او عالم حتى من علماء الامه وقال كذا. تخيلي ابن عباس كان رد ازاي؟ قال لهم هيوش ده هيقع عليكم حجاره من السماء، ده هتجي لكم مصيبه تنزل عليكم السماء. ليه يا علي يا ابن عباس؟ قال لك انا بقول لكم رسول الله تقولوا لي ابو بكر وعمر؟ يعني دفع قبل قول ابو الصديق الفاروق، الاثنين هم افضل اثنين في الامه بعد رسول الله، افضل اثنين في امه محمد بعد رسول الله ابو بكر وعمر، معروفه دي. فافضل اثنين في الامه ابن عباس بيقول لهم برضه لا ما يلزمونيش، لا يلزمني كلام ابو بكر ولا يلزمني كلام عمر. ليه يا ابن عباس حبر الامه ترجم القران ليه كده؟ ده انت بتبجل الصحابه. قال لهم اه على عيني وعلى راسي، بس مش قصاد كلام رسول الله، انا عندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزمني كلام عمر ولا يلزمني كلام بكر. ده مش كده كمان، ده دعا عليهم قال لهم يوشك تقعد هتجيلكم مصيبه من السماء. النهارده بقى الكلام ده الطالبه تحفظه، تيجي في الواقع العملي، تيجي بقى على ارض الواقع تقول حبيبتي الحاجه دي غلط، تقول لا بس الشيخ قال انه يجوز، تقول لا بس انا عندي حديث بيقول كذا كده. بس انت درستي معايا في فتح المجيد انه يوشك ان تقع عليك، هي حافظه، هي دي اكبر المصيبه، ان العلم لا ينزل على القلوب. فاكرين الدرس الخطير العظيم الجليل اللي لازم تركزي فيه؟ المره فاتت قلته في 10 قلبك، فاكرين؟ فاكرين درس مهم جدا بتاع 10 قلبك اللي قلت المسافه بين بين العمل وبين القلب، والمسافه بين القلب وبين الرب. هي دي. في مسافه بتخلي الاعمال لا تنزل على القلوب. فتدرس العلم كويس جدا بس ما ينزلش على القلب. لا ينتفع بالقلب. ساعه الجد الشيخ ايه؟ فلان ايه؟ طب انا عندي حديث رسول الله راح فين؟ فهماني؟ فاحذري وخلي بالك، انا عم بنبهك على الغلطات اللي بتقع فيها الطالبات واللي انا شفتها وعانيت منها على مدار سنين، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يعافيكم من كل الغلط ده وتسلموا، وان شاء الله كده يعني تبقوا احسن الناس. هنا الامام بيعقب على الكلام وبيقول انه ابن عباس طبعا لما ارادوا ان هم يرون يعني لما قلت كده عم حجه التمتع ولا الافراد ولا انهي افضل التمتع ولا الافراد ولا انواع مناسك الحج، يعني رد عليهم هذا الرد. قال: وحين اذن فلنعذر من استفتى ان ينظر في مذاهب العلماء واستدل به كل امام وياخذ من اقوالهم ما دل عليه الدليل اذا كان له ملكه يقتدر به على ذلك، كما قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قالك والله اما يكون مجتهد فيقدر يميز بين الحق وبالباطل وياخد اقوال العلماء المناسب، والا يكون مقلد. هتقولي لي طيب انا ما اعرفش اميز، انا واحده في البدايه ما اعرفش اميز، طب اسمع كلام مين؟ خلاص يبقى ليكي شيخ معين تقلديه تمشي وراه في كل حاجه، ما تمشيش على سطر وتمشي على سطر، يعني تروح الشيخ يقول لك والله الطلاق في الحيض لا يقع، تقولي اه يبقى الزوج يطلقني في الحيض يبقى الطلاق دي مش محسوبه، الشيخ قال لي كده. نفس الشيخ يقول لك ايه؟ النقاب فرض. تقول لا بس في شيخ تقال عليه انه سنه، تاخد كلام الشيخ التاني، انت فاهم قصدي؟ فتاخد من كل شيخ اللي يناسب هواها، لا كده غلط ما ينفعش. لو انت مقتنعه بحد من اهل العلم وشايفه انه ده امام وان هو عالم ناخد من علمه يبقى خلاص قلديه في كل شيء. ما فيش تاخدي الفتوى اللي على مزاجك والفتوى اللي مش على مزاجنا نتركها، فاهمه قصدي؟ يعني طالما هقلد شيخ او همشي انا ما عنديش العلم مميز بيه بين السنه وبين كلام الشيخ، الكلام اللي انا بقوله ده كبير عليا، ولا والله مش هعرف اعمل كده وده حاجه كبيره عليا، وبتعتذري انك مش هتقدري تنفذي الكلام ده انك في البدايه ومالكيش الملكه دي. جميل، يبقى عليكي شيخ واحد تمشي وراه كل اللي يقولك عليه تعمليه، بس شرط يجيب لك الدليل. برضو لانك طالبة علم، فمش مش عليه يعني، مش وراه كده عمياني، لا اشوف بس ايه الدليل اللي قاله في المسألة. خلاص طيب، شوف الامام الشافعي يقول: اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن له ان يدعها لقول احد. اجمع العلماء، يعني ايه اجمع العلماء؟ مش نزاع من اهل العلم، انت بتدرسي مع الفقه بقول لك فريق قال كذا وفريق قال كذا، في نزاع في مسائل فقهيه، اما في امور ما فيهاش نزاع. قال لك اجمع العلماء على اي انسان استبانت ليه رسول الله مش يقلد حد خالص خالص، يعني انا عرفت ان دي السنه ما ينفعش اقلد حد بقى، انا عندي نص قدامي، انا عندي حديث قدامي، انا عندي ايه قرانيه وحديث نبوي وعلماء بيقولوا كذا، ما اروحش اسيب كل ده واروح اخد كلام حد، ان لا يجوز. اجمع العلماء ان لا يجوز. شوفي بقى كلام الامام مالك كان يقول رحمه الله: ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. وطبعا كلام الائمه في المعنى ده كتير جدا، كان يقعد في المجلس امام مالك امام اهل المدينه، فيقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي الدروس ويقول لهم كل اللي يؤخذ بقوله رد، كل واحد ممكن يغلط الا رسول الله. يقصد ما اقصد منه ايه؟ انك تاخد النص ترجع لكلام الائمه، ترجع لكلام الائمه. وبرضو الامام احمد قال: ليس منا احد الا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. كل الائمه على هذا الحال كلهم، الا طبعا في مسائل الاجتهاد اللي هو يعني زي ما قلنا كده في اللي ما فيها اجتهاد في مسائل الفقه في الحاجات، لكن في الامور العظام اللي اجمع عليها العلماء ما ينفعش ما ينفعش. مخالفه السنه، انسان بيخالف السنه على خطر عظيم. ليه على خطر عظيم؟ الامام احمد قال: عجبت القوم عرفوا الاسناد وصحته يزمون راي سفيان. سفيان سفيان الثوري الامام الجبل، الامام احمد بيقول عجبت واحد عارف الاسناد الصحيح برضه يقول لك اصل سفيان صح على الحديث. ده الامام احمد بينكر على اللي بيرجع لسفيان، اما الامام احمد جه يعني مش عارف يقول ايه. والله تعالى يقول الامام احمد بقى، والله تعالى يقول استشهد بكلام الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. احذر. الا تدري ما الفتنه؟ الامام احمد بيقول: تعرفين الفتنه اللي في الايه مقصود بها؟ الشرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. احمد حذر، قال اياك تخالف، اياك تخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. استمرار في مخالفه راي النبي صلى الله عليه وسلم واضرب بالسنه الحائط وما تمنيش السنه ومش فارقه معايا اقوال الشيوخ، ولا خلي بالك ده ممكن تصيبك فتنه، الفتنه دي تعمل ايه؟ تزيغ القلب يقع في الشرك والعياذ بالله فيهلك. كلام الامام احمد واضح جلي، وغيره غيره من الائمه طبعا. وقال رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن امره الايه. 33 مكان موضع في المصحف الله سبحانه وتعالى يامر امر صريح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي النهارده واحد مبغض للسنه او ما بيحبش السنه او جاهل بالسنه يحمل الناس على ترك السنه او ان هو يحيد عن السنه، ده على خطر عظيم هو اللي بيتبعوه الحقيقه. كلام طبعا الامام احمد، يا ريت تقري الباب ده كله لان طبعا هناخد وقت في القراءه، لكن مخلص يعني نخلص بكلام الائمه انه الاجماع تقدم والاجماع على انه لا يجوز ان انا ارد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاقا اطلاقا. وده ما يخالفش ان الانسان ممكن يجتهد في مسائل الفقه بقى واجتهاد العلماء، لا ده موضوع تاني، لكن بتكلم في الامور اللي هي واضحه واستبانت لنا السنه زي ما قال الامام الشافعي، ما ينفعش ابدا 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 ان انا اتركها لكلام احد. تعالي كده الائمه الاربعه. قال ابو حنيفه: اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى راس العين، واذا جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فعلى راس العين، واذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. اهو بقى الله المستعان، الجهال واصحاب الهوى خدوا بقى الحديث ده، قال لك احنا ابو حنيفه بيقول اهو هم رجال واحنا رجال عادي بقى. فواحد يخرج لك لا يحسن حتى ان هو يقرا كم ايه على بعضها صحيحه ومع ذلك يقول لك احنا رجال وهم رجال عادي جدا، انا ناطح البخاري يعني وارد حديثه، ايه المشكله؟ ابو حنيفه قال احنا رجال واحنا. ابو حنيفه يا ابني هداك الله، هداك الله، ربنا يعطيك العقل ونور. ابو حنيفه الامام العلم اللي ما لا علمه الدنيا كلها، اللي مات سنه 150 من الهجره، يعني مات عدى على موته حوالي 1300 سنه، وامه محمد كلها بتستقي من علم ابو حنيفه، ولا يستغني فقيه بيبحث في الفقه عن علم أبي حنيفة. فأنت مين أنت؟ أنت مين بس؟ الله المستعان. لكن أدي دي المصايب اللي والطمات اللي هي ابتليت بها الأمة، أن يخرج رجل لا علم له ولا فقه ولا يفهم أي حاجة في أي حاجة، مجرد أنه باحث ولا قارئ ولا مش عارف مسمي نفسه أي مسمي، كتاب من هنا على كلمتين من هنا، ويضرب ويقول لك نحن رجال وهم رجال. أبو حنيفة بيتكلم عن نفسه، بيقول لك الكلام يجي من القرآن عن رأس العين، يجي من السنة عن رأس العين، يجي من الصحابة عن رأس العين. إذا أبو حنيفة قال إحنا رجال وهم رجال إمتى؟ أبو حنيفة يقصد في باب الاجتهاد اللي لا لقى فيه قرآن ولا لقى فيه حديث رسول الله ولا لقى فيه قول الصحابة. افهم كلام أبو حنيفة. إذا جاء الكلام عن رسول الله وفي يعني نفس الكلام عن أبو حنيفة، قال الأول إذا كان الكلام من القرآن، وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. كلام أبو حنيفة واضح أهو، واضح. إمتى قال إحنا رجال وهم رجال؟ يعني المسألة ما فيهاش آية قرآنية، من الحكم ما جاش في آية قرآنية ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول للصحابة، ما فيش خالص، يبقى اصبح المساله اجتهاديه. فيقول خلاص اي حد من العلماء يعتبر من الرجال، وانا رجل زيه، هو عالم وانا عالم، ده مقصود ابو حنيفه. فالاول قدم القران والسنه وقول الصحابه، قال اتركوا قولي لقول الصحابه، اتركوا قولي لقول كتاب الله، اتركوا قولي لقول خبر رسول الله، اتركوا سالوه كلام جام في القران في السنه. ده ابو حنيفه، وده رد ابو حنيفه. الشخص يسيب كل كلام ابو حنيفه ويقول لك نحن رجال وهم رجال، مين انت ومين انا ومين كلنا؟ احنا ناس ضعاف غلابه مساكين، نسال الله بس ينجينا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنه، ده اقصى املنا. لكن مين دول الاكابر العلماء اللي احنا نقارن نفسنا بيهم؟ لكن ده واقع وده موجود، وللاسف عام المسلمين بيقعدوا قدام التلفزيون ويسمعوا الكلام ده ويمتلئ قلوبهم بالشبهات، وفي الاخر ما يعرفوش يردوا، ويتزحزح الدين من قلوبهم وهيتزحزح ومش هيثبتوا، لأن لابد من العلم. والربيع قال سمعت الشافعي يقول إذا وجدت في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. ده كلام الأئمة، أنا بقول كلام بس أنت تلا معك حديث يخالف اللي أنا قلته، سيب كلامي خالص وخد الحديث. ليه الشافعي بيقول كده؟ لانه يعلم ان مفيش حد عنده علم الرسول كله. طبعا وقتها ما كانش يبقى ولا مطابع ولا كتب ولا شامله ولا بتاع، فممكن يقول لك انا افتيت بناء على الحديث وطلع في حديث تاني في البخاري ما وصلتلوش، فقالوا سيبوا كل ده وخدوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام مالك كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله، تقدم الكلام ده على كلامه، ففيش عذر انسان يقلد ويقول ويعمل. الامام احمد وغيره 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 من العلماء الائمه الاربعه جميع العلماء على هذا الحال، الإنسان أبدا لا يترك السنة مقابل أقوال مجتهدين. أنا بقول تاني وأكرر أنا الكلام ده في كل مرة بوصل لهذا الموضع من الكتاب أو بشرح السنة، ببين أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، كلام الله وكلام رسوله كلام الصحابة مقدم على اجتهاد أي حد. وللأسف لكن ساعة الجد وساعة المحك وساعة الفتنة أو ساعة ما يعرض على الإنسان حاجة ما بيعرفش يطبق ده عملي، ودي حتة خطيرة جدا ومحزنة لكن واقعة من الطالبات كتير. لما المساله بقى تكون فيها حاجه خاصه او هوى او بتاع، تلاقي العلم نظري فقط، اتحفظ واتكتب في الامتحان ونجحت وجاب درجات عاليه قوي، بس في الواقع العملي لما تكون حاجه خاصه بقى بالانسان وممكن يعني هيفقد شيء او يتعرض لفتنه او بتاع، تلاقي تنازلوا وخدوا بالهوى، دي مشكله. طبعا مشكله. وهنا المصنف برضو قال عن عدي بن حاتم قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني هو ده هي دي العبادة، مش أنتوا اللي بيحللوا رب الله سبحانه وتعالى يحرم شيء، يحرموا شيء حل الله فتحرموه، ويحلوا شيء ربنا حرمه فتحلوه، يعني تعملوا خلاف ما أمر الله وأمر الرسول، دي العبادة. إن أنا أسمع كلام الناس وأترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دي مسألة يعني خطيرة وعظيمة، ولازم ناخد بالنا وننتبه مسألة الاتباع والسنة والاتباع، ودي طبعا تيجي معنا في استفادة بإذن الله تعالى. لما نشرح كتاب الحاجة البيضاء، وبعد كده مرحلة أعلى بالسنة والبدعة بالقواعد الفقهية. صلى الله يعني أن يبارك في العمر، يبارك في الوقت، يبارك في العمل، ويتقبل جهد المقل، وأنفعكم بهذا العلم، وأجعلكم من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.